بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب حفظ السر: وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني في حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم وروى البخاري بعضه مختصرا. فهذه من الصور اللطيفة في حفظ الأسرار. يقول أنس رضي الله عنه: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان. لأن أنس رضي الله عنه كان صغيرا، جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون خادما عنده، وما تجاوز 10 سنين، فكان يلعب مع الغلمان. يقول: فسلم علينا، وهذا من تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم، كان إذا مر بالغلمان الصغار يبدأهم بالسلام. وجاء أيضا أنه كان يمسح خدودهم يسلم عليهم، فالصغار إذا رأوا هذه الرحمة وهذا الحنان من الكبير يحبونه، فإذا نصحهم أو وصاهم يستمعون له، وهكذا يربيهم تربية عملية، غدا إذا كبروا كذلك يرحمون الصغار. وفي المقابل تجد الصغير سيحترم الكبير، إذا تعامل الكبير معه بهذه المعاملة فالصغير سيحترم الكبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف قدر كبيرنا. قال: فسلم علينا فبعثني في حاجة. أنس كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. يقول: فأبطأت على أمي، تأخر في الرجوع إلى أمه، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ هكذا ينبغي على الوالدين أن يحاسب الأولاد: أين ذهبتم؟ تأخرتم؟ من صاحبكم في هذه الرحلة؟ ماذا فعلتم؟ لابد أن يكون على بينة، لا سيما في هذا الزمان. قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ هي أرادت أن تعرف مثل هذا السر أو هذا الأمر، هذا من فضول الإنسان عموما، يحب أن يطلع على مثل هذه الأمور الخفية عنه. فقال أنس رضي الله عنه: إنها سر. انظر، مع أنه غلام صغير لكن علم من قرينة الحال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سر بينه وبينه، فقال: إنها سر. فما كان من أمه إلا أن قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. وهذا من حسن تربيتها لولدها، ما قالت: ما عليه، يعني أنت ولدي وأنا أمك، ما بين الأم ولدها أسرار، أخبرني ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، تأمل كيف تربي ولدها على الأخلاق الفاضلة، على حفظ السر وهو صغير، حتى ينشأ على هذا. هذا فيه تربية على الأمانة. حفظ السر نوع من أنواع الأمانة، يكون عند الإنسان أمانة، فإذا اؤتمن على سر يحفظه ولا يبلغه. لأن نفس الإنسان إذا كانت تكتم شيئا لا تطيق أن تكتمه، تريد أن تشيعه وأن تبثه، هذه سبحان الله غريزة في النفس، إذا كان هناك شيء لا يعلم به أحد إلا أنت أو أنت وصاحب لك، يبقى يتردد في صدرك وتريد أن تشيعه أو أن تخبر به من تحب، فهنا تظهر أمانة العبد فيحفظ السر ولا يشيع هذا السر إذا ائتمن عليه، هذا من باب الأمانة. فتأمل كيف أن الأم تعلم ولدها الأمانة، قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وإلى يومنا هذا ما أحد يعرف هذه الحاجة التي بعث إليها أنس أو بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسا، إلى يومنا هذا ما أحد يعرف، لأن أنسا ما أخبر أحدا. يقول أنس لتلميذه ثابت، يقول والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. ثابت البناني من خيرة التابعين ومن عباد التابعين، كان قريبا من أنس رضي الله عنه، وهذا مما يدلك على المحبة بين الشيخ وتلميذه. إذا حصلت ملازمة طويلة من التلميذ مع شيخه يكون هناك شيء من المحبة والموافقة، فربما يفضي إليه بشيء من أسراره ومن حياته الخاصة، فهذا يكون بعد طول ملازمة ومحبة بين الشيخ وتلميذه كما حصل بين أنس رضي الله عنه وثابت البناني. قال والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. فإذن هذا فيه يعني حفظ السر، وفي الحقيقة يعني هذا أمر عظيم. أذكر ذات مرة أني تكلمت عن حفظ السر، فجاءني رجل مباشرة بعد الدرس قال يا شيخ والله أنا طلقت امرأتي بسبب هذا الموضوع لأنها أذاعت سري. قال ذات يوم أنا جالس مع صاحبي إذا به يعرض بكلام أعرف أن هذا الكلام ما يعرف أحد إلا زوجتي، فقلت له من أين لك هذا الكلام؟ فضحك ففهمت، وكانت زوجته صاحبة لي، زوجة صديقه، فرجع بيته مغضبا وكلم زوجته، وإذا بها أيضا يعني ردت عليه بالسوء وكذا، واعترفت أنها تتكلم بكل شيء مع صاحبتها. كانت العاقبة أن طلق زوجته بسبب هذا، ما تمالك نفسه، مع أنه ينبغي على الرجل أن لا يتساهل في الطلاق، لكن انظر كيف إشاعة السر، لأنها الأمر حتى لو كان أمرا عاديا لكن إشاعة السر توحي بأن هذا الذي ائتمنته على سرك ثم بعد ذلك ويذيعه، كأنه يهتك السر الذي ائتمنته، وربما يكون في إشاعة هذا الأمر غضاضة عليك وحرج عليك، فلا تحب أبدا أن يشاع، ولذلك كان سرا، ثم تفقد الثقة بينك وبينه، فهذا يعرض العلاقات إلى القطيعة التي ربما لا ترجع أبدا. فالأمر ليس بالأمر الهين. ومن المواقف اللطيفة التي ذكرها الله تعالى في كتابه مما يتعلق بحفظ السر ما جاء في سورة التحريم، قال الله تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، لما حصلت مؤامرة لطيفة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بسبب غيرة النساء، هذا موجود من جبلة النساء رضي الله عنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الجلوس عند زينب بنت جحش رضي الله عنها ويشرب عندها عسلا، فغرنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة لحفصة رضي الله عنهما قالت إذا دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي إني أجد منك رائحة مغافير، مغافير يعني العسل الذي تغيرت رائحته، رائحة ليست طيبة، يعني إذا أخذت النحلة رحيقا من نبات غير طيب تكون رائحة العسل غير طيبة. وهكذا تواصينا فيما بينهن، يعني الزوجات اللاتي مع عائشة رضي الله عنها في حزب عائشة، إن كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، قسم مع عائشة وقسم مع زينب، فتواصينا فيما بينهن أن إذا دخل على الواحدة منهن كل واحدة تقول إني شممت منك أو أجد منك رائحة مغافير، والنبي صلى الله عليه وسلم يكره هذا الأمر لأنه ينزل عليه جبريل بالقرآن، فكيف يكون منه رائحة غير طيبة ويعلم الناس الدين. فالمهم كلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتا قالت له زوجته إني أجد منك رائحة مغافير، فإلى أن دخل على حفصة قالت له مثل هذا الكلام، فقال لي حفصة قال لها إني حرمت العسل، قال أنا أشرب عسل عند زينب وحرمت هذا العسل على نفسي، ولا تخبري أحدا، لا تخبري أحدا حتى ما ينتشر الخبر، وخلاص هو لن يذهب إلى زينب، يعني ممكن ما تفهم السبب، يعني ذهب عندها كذا يوم خلاص اكتفى، وفي الوقت نفسه أرضى باقي الزوجات إنه يعني لعلهن يعني غيرنا من هذا. المهم فقال لا تخبري أحدا حتى ما تعلم زينب بهذا أو كذا. فطبعا حفصة رضي الله عنها فرحت لأن الخطة نجحت، فأخبرت عائشة رضي الله عنها، فأنزل الله تعالى هذه الآيات. وتأملوا، يعني قد يقول قال هذا موقف يعني ليس فيه شيء، موقف عادي كيف ينزل فيه قرآن؟ تأمل ما العبرة التي أرادها الله. يقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يعني العسل. وفي القصة الأخرى ماريا، لأنه يعني أتى ماريا في بيت حفصة كانت غير موجودة، فغضبت حفصة فقال إني حرمت ماريا على نفسي ولا تخبري أحدا، سواء كان هذا أو هذا. وقصة العسل يعني أشهر. فقال لما تحرم ما أحل الله لك، الله تعالى أحل لك العسل أو أمتك ماريا، فلا تحرم شيئا أحله الله لك. ثم الله تعالى يعتذر لنبيه. تأمل كيف الله يخاطب نبيه في القرآن الكريم، يعتذر مع العتاب، يعتذر له تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. هذا من كرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، تبتغي مرضات أزواجك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا إلا ابتغاء مرضات أزواجه حتى ما يحزن والكل يرضى. ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني تكفر عن يمينك وتأكل تشرب العسل أو تأتي ماريا، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ثم ذكر هذا الموقف، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وهي حفصة، عندما قال لها إني حرمت العسل على نفسي ولا تخبري أحدا. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، يعني حفصة أخبرت عائشة بهذا، وأظهره الله عليه، أطلعه على الأمر، جاء جبريل وأخبر أن حفصة أخبرت عائشة، أذاعت هذا السر، وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. تأمل إلى كرم النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى حفصة، ما وبخها وأطال العتاب معها، وأنت ما تخافين الله وما تراقبين الله، والله كشفك وأخبرني جبريل أنك أخبرت عائشة بهذا السر، ومرة أخرى ما أتمنك على أي سر. لا، من خلق الكرام التغافل وعدم الاسترسال في العتاب، كلمتين وخلاص. عرف بعضه وأعرض عن بعض، هذا معنى هذه الجملة، يعني عرفها ببعض ما وقع منها، قال يا حفصة قد أخبرت عائشة بهذا السر، سكن بس حصل مقصود، وأعرض عن بعض، عن الكلام الزائد الذي فيه شحن للنفوس، هذا العتاب الزائد يشحن النفوس من البغضاء والشحناء، والنفوس يكون فيها انتصار لذاتها ويغضب لذاته، ما يكون الكلام لله أبدا. عرف بعضه وأعرض عن بعض فقط. فلما نبأها به، هنا العبرة الآن، يعني هذا أمر عادي لكن العبرة في كتاب الله وين؟ قال فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ كيف عرفت هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. هذه أعظم عبرة، كأن الله تعالى يعلمنا أننا نتذكر مراقبته جل وعلا ونتذكر أسماءه وصفاته في كل موقف من مواقف الحياة حتى ولو كان يسيرا. دائما اربط قلبك بالله، اتق الله حيثما كنت، حتى مثل هذا الموقف اليسير. قال نبأني العليم الخبير، هنا تكمن العبرة. قال نبأني العليم الخبير، حتى تستشعر المرأة الزوجة أن الله يراها، ما تخون زوجها ولا تفشي سره، ويعلم الزوج أن الله تعالى يراه. إذا بني البيت المسلم على مراقبة الله تعالى الكل يتقي الله، ما يظلم الزوج امرأته ولا يقسو عليها ولا يوبخها أو يهينها، لأن الله يسمعه، لأن الله يراه. وكذلك المرأة لا تستعلي على زوجها ولا يعني لا تلقي له بالا ولا تسمع كلامه ولا تؤدي حقه، لا. إذا بني البيت المسلم على هذه القاعدة في سورة التحريم، قال نبأني العليم الخبير، تنصلح البيوت. لهذا قال بعدها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، بتأديبهم وتعليمهم. وأعظم ما ينبغي أن ينشر في البيوت العلم بالله ومراقبة الله والحديث عن الله والحديث عن أسماء الله وصفات الله، هذا الذي يجعل البيوت مطمئنة مليئة بذكر الله، فيها تقوى الله جل وعلا. الكل يراقب الله، الزوج والزوجة والأولاد يخافون الله ويتقون الله. فبهذا ختم النووي رحمه الله تعالى هذا الباب، ثم اتبعه بباب آخر من أبواب الآداب. نسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق والآداب، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.